في الرسل تترى رحمة للعالمين، فاملئ القلب خشوعا وثباتا ويقين، فاملئ القلب خشوعا وثباتا ويقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد حول قصة قرآنية عظيمة نستفيد منها وننتفع بها. وقصتنا في هذه الحلقة تدور أيضا حول أحداث كان بطلها طائر صغير، طائر لا يستألفه الناس كثيرا، إنما له مكانه يعيش فيه، وله طعامه الخاص، وله حياته المميزة، وله شكل جميل، ولكن هو بعيد عن الناس، ولذلك كثير من الناس لا يعتبرون به، لا يعرفون له قيمة، ولا يقيمونه في مقامه، مع أنه قام بدور عظيم جدا كما سنرى في أحداث القصة إن شاء الله تعالى. إنه طائر، ولكن كان جنديا في مملكة سيدنا سليمان عليه السلام. إنه الهدهد. قصة ذكرها الله تعالى لنا في سورة النمل بعد قصة النملة التي سمعناها من قبل. هذا الهدهد كان جنديا من الجنود، قيل كان مهندسا مائيا، يعني يتطلع إلى أماكن المياه الجوفية فإنه يعرفها بحكم غريزته فطعامه فيها، فكان يعرفها ويدل عليها سليمان عليه السلام. دور عظيم في الحياة، ونسميه صديق الفلاح. ولكن السورة هنا في القرآن تذكر له دورا أكبر وأعظم وأضخم، وذلك أنه تجول يوما في حركته التي يتحركها، فرأى عطبا وفسادا وضلالا سوف تضيع به أمة من البشر. النملة خافت على أخواتها ومثيلاتها، لكن الهدهد خاف على أمة من البشر، مجموعة كبيرة ومملكة عظيمة من الناس. تخيل، الطائر يسعى لمصلحتنا وربما قتلناه عبثا أو لعبا. فكان جنديا لسليمان، وسليمان ملك يتفقد جنوده وينظر أماكنهم وأعمالهم ويتابع حركتهم، فتفقد الطير فلم يرى الهدهد بين الطيور، فسأل عنه: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أهو أمامي وأنا لا أراه، أو أنه خرج من المكان بدون إذني وراح إلى ما راح وذهب إلى ما ذهب دون أن يخبرني؟ أهو يلعب ويعبث ويطير في الهواء ويسبح كما يريد لعبا وعبثا، ونحن في مملكة لا ينبغي أن نعبث ونلعب، إنما عملنا جاد، حياتنا جدية ونشاط وعمل دؤوب نافع. فسأل عن الهدهد أين ذهب، وإذا بالهدهد يقف في مكان فيه حذر، فيه خوف من سليمان، فإنه صاحب سلطة عليه، ومع ذلك مكان لا يسمح بعدم سماع الصوت، إنما مكان يبلغ منه الصوت. ونادى على سليمان وبلغه عذره بلاغا عظيما شافيا، جعل سليمان لا ينفذ فيه وعدا من وعوده. قال: لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا، أو ليأتيني بسلطان مبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فإذا بالهدهد ينطق ويتكلم ويدافع عن نفسه. ماذا قال؟ أحبتي الكرام، تعالوا معنا لنرى ماذا قال الهدهد لسليمان. هدهد أمام الملك سليمان، ماذا قال؟ فلنستمع معا.
والله يا نبي الله ما غبت عنك عصيانا لأمرك، ولكن الله قدر أمرا علمنيه إياه دونك مع عظمك وهواني. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لكن وأسفاه وحزناه، فإنهم قوم أولو بأس شديد وقوة وجأش، لكن ولوا أمرهم امرأة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وازداد حزني وأسفي لما رأيت حالهم يا نبي الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
من بالله عليكم يستطيع أن يقول مثل مقالة الهدهد؟ من يدرك ما أدرك؟ من يشعر بما شعر؟ من يقوم في هذا المقام؟ هدهد، سبحان الله، طائر ينظر الإنسان إليه بازدراء وتأفف، ولا ما سمعنا أن أحدا ربى هدهدا في بيته كما يربي بلابل أو عصافير أو ما إلى ذلك ويقتنيها عنده، إنما هو كما يقال صديق الفلاح يعيش في الأرض هناك، ولا ينظر إليه الإنسان بعين احترام ولا تقدير ولا توقير، مع أنه أحدث أمرا عظيما جدا. إنه قام بدوره في مملكة سليمان عليه السلام، أيا كان الدور، إنه جندي من جنوده، وحينما افتقده سليمان وطلبه وجده قريبا منه عنده يكلمه، ما كان بعيدا غائبا يضيع الوقت، لا، إنما بمجرد أن قال سليمان ما لي لا أرى الهدهد، إذا به يقف في مكان غير بعيد، يعني قريب إلى حد ما وبعيد إلى حد ما، وقال هذه المقالة، وقال أحط بما لم تحط به. انظر إلى القوة بأدب والجرأة في أدب. أحط يعني علمت، أحط علما بما لم تعلمه أنت يا نبي الله سليمان، إذن لا تعذبني ولا تذبحني ولا تحمل علي، فأنا كنت في دور خطير وعلمت من علم الله تعالى ما لم تعلمه أنت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مملكة كانت في اليمن، جئت من عندهم بنبأ يقين، رأيته بعيني، باشرته بنفسي، لم أسمع من أحد، فلا أروج شائعات ولا أتهم أحدا، إنما أنقل واقعا رأيته وأحسسته وتألمت من أجله. ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم. كون الرجال يسلمون أمرهم إلى امرأة تكون قائلة عليهم، هذا إهدار للرجولة وتضيع لدور المرأة في الحياة، فدورها عظيم وخطير، ولكن ليس هذا مكانها. هي تصلح أن تكون رئيسا ووزيرا وقاضيا وكل شيء، هي إنسانة وعندها عقلها وتستطيع أن تقوم بأي دور، ولكن نظم الله الأدوار في الدنيا، فليس من أدوار المرأة أن تكون واليا على غيرها من الرجال، إنما هي والية على أولادها في البيت في غيبة زوجها، هنا مكانها، هنا أداؤها، هنا دورها العظيم. فلما كانت ملكة سبأ امرأة تعجب الهدهد، وكان هذا أول ما ذكره، إني وجدت امرأة تملكهم، وهم رجال أقوياء أصحاب قوة وبأس، وأوتيت من كل شيء، وصف ملكها أنه ملك كبير جدا، أوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، كرسي تجلس عليه، كرسي الملك يسمى عرشا، كرسي عظيم جدا، يعني ما وجد فرصة لتفصيل ما فيه، إنما أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اذهب بخيالك في فهم عظم هذا العرش كما تذهب إلى أبعد حد، جميل جدا، عظيم جدا، غالي جدا، فيه ما فيه من الجمال والأبهة والعظمة وكذا، قل ما تقول. ولكن كان أعظم ما رأيت وأبشع ما رأيت، مع أنهم مملكة وملك وملكة وسلطان وجاه وملك كبير أوتيت من كل شيء، إلا أنهم يسجدون للشمس من دون الله، وما أمرتهم الشمس بعبادة، وما صنعت لهم الشمس صنيعا يستوجب العبادة، وإنما نسوا الله المنعم سبحانه وتعالى ولم يعبدوه، وأشركوا معه شيئا من خلقه وهو الشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي من غير الله، ما يعرفون الله، ما يعرفون الله، ولذلك رأوا الشمس فظنوا أنها إله فعبدوها من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا العمل من الشيطان ومن تزيين الشيطان. من الذي يقول هذا؟ الهدهد عرف أن الشيطان هو العدو اللدود، هو الذي يزين للناس أعمالهم السيئة، فيترك الصالح إلى الطالح، ويتركون الصلاح إلى الفساد والإفساد. فزين الشيطان لهم الكفر والشرك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون لطريق الحق، لأن الشيطان يزين لهم هذه الطريق المعوجة البعيدة عن الحق ببعض الزينات، وطريق الحق فيه خير كثير، ولكن هذه الزينة أغرتهم ولفتت أنظارهم فذهبوا معها وإليها، وراء الشيطان وهم لا يدرون. ثم عرف الهدهد بربه سبحانه وتعالى ورب الدنيا كلها، وبين أنه أحق بالسجود له والعبادة له ألا يسجدوا، أي أما كانوا يسجدون، كان ينبغي عليهم أن يسجدوا لله. من الله يا هدهد؟ عرف ربه، لكن ملكة سبأ بلقيس في كفرها لم تكن تعرف ربها، بحضارتهم وشعبها ووزرائها لم يكونوا يعرفون ربهم الحق الذي أنعم عليهم بكل نعمة وبنعمة الخلق. الهدهد يعرف فتكلم بما يعرف، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني الشيء المخبوء في السماء والأرض، لأنه يأخذ طعامه مخبوءا من الأرض، الله تعالى خبأ له طعاما في الأرض تعرفونه، وهو ينقر حيث شاء الله له وعلمه الله بالغريزة، فيستخرج الطعام من تحت التراب ويأكله، فعرف ربه بنعمه عليه. انظر كيف كانت النعمة وسيلة إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى. الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم كل شيء، إذن يستحق العبادة، وغيره لا يعلم مثله. من هو؟ الله، لا إله إلا هو، رب العرش العظيم. هكذا كان الهدهد مبلغا أمينا، ناصحا أمينا، هكذا كان صاحب دور عظيم، غار على توحيد الله ووحدانية الله، نقم على الشرك والمشركين، بلغ الملك سليمان لأنه نبي ليسعى إلى إنقاذ هذه الأمة وانتشالها من مستنقع الكفر والشرك ومن جهالة السجود لمخلوق، حتى يتحرروا بالسجود والعبادة لله رب العالمين، رب العزة والقوة، رب النعم كلها، رب العالمين الذي لا شريك له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سيدنا سليمان عليه السلام لم يصدقه أول الأمر، إنما اختبره، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا إنصاف الوالي فيما يبلغه من أخبار عن بعض الناس، يتحقق من هذا الخبر إن كان صدقا أو كذبا، فرده إلى بلقيس ملكة سبأ برسالة ينظر كيف يكون ردها، حتى يتأكد من كلام الهدهد ويبدأ إجراءاته في إنقاذ هذه الأمة من وحل الشرك إلى نعمة الإيمان وإلى نقاء وصفاء التوحيد. جعلنا الله تعالى من المهتمين بدينه، الغيورين على حقوقه، النافعين لإخواننا من بني آدم وللخلق أجمعين، وأكرمنا الله تعالى وإياكم بالتوحيد الخالص له. فاصل قصير ونعود إليكم لنستلقط أو لنلتقط العبر والدروس من هذه القصة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين.
الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
توكلنا بالله، توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما
اتصل
كنا
على 23.59 اتصل الآن وأدخل الكود.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين.
حمدا لله تعالى، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كانت هذه هي أحداث القصة الجميلة، قصة الهدهد في سورة النمل. كيف تكون الدروس منها والاستفادة بها؟ والله تبارك وتعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لابد أن نتدبر القرآن ونحن نقرأه، نحاول أن نفهمه حتى ننتفع به ونتذكر به في حياتنا الدنيا ونستعد به لحياتنا الآخرة. أيها الأحبة في الله، الهدهد طائر ليس من جنسنا، نحن بشر وهو طائر جنس آخر، ولكنه اهتم بشأن غيره من الخلق. هل هذا خلق فينا أو أننا مفتقرون إليه؟ الناس يقتلون النمل في البيوت مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. الناس يقتلون الكلاب الضالة في الشارع مع أنها تحمي البيوت وتحمي الأحياء وتنبح على الرجل الغريب يدخل الحي فتنبه أهله أن غريبا قادم عليهم. فيها منافع قد لا ندركها وإن أدركنا بعضها. قد يقتل إنسان هدهدا عبثا ولعبا، يلقي عليه حجرا، يرميه ببندقية رش مثلا وصيد وما إلى ذلك، أو يلعب ويعبث لن يأكله ولا يبقيه حيا. ما شأنك وشأن الهدهد؟ لماذا تقتله وما أمرك الله بقتله؟ هل خلقه الله عبثا حتى تقتله عبثا؟ اترك الخلق للخالق، وإنما تقتل ما أذن الله لك بقتله كالفأرة والبرص وما إلى ذلك من هذه الفواسق، الحية والثعبان وما إلى ذلك. إنما الهدهد مع أنه طائر فرأى أمة غارقة في الضلال فغار عليها وحزن لحالها وتألم من أجلها وذهب إلى ولي الأمر. هذا الشعور هل يخالج نفوسنا؟ هل ينبض في قلوبنا؟ أنا بسأل نفسي أولا، وأنا أكثركم تقصيرا، عفى الله عني وعنكم أحبتي في الله، لكن فعلا يعني أما رأيت يوما واحدا يشرك بالله؟ أما رأيت واحدا في معصية يشرب خمرا يغتصب فتاة، علمت عن صاحب لك يغتصب فتاة، يسرق مالا ليس من حقه، يفعل معصية من المعاصي، ظلما من المظالم، هل نهيته؟ هل نهرته؟ هل غضبت منه؟ حزنت عليه؟ أبدا. كثيرون منا يرون الشر ويتركونه سلبية قاتلة، سلبية قاتلة. كم سمعنا الناس يشركون بالله والواحد منا يحرج أن يتكلم، يبرر لهذا المشرك ويقول يعني هو عمل إيه، ده مجرد كلام، مع أن الله تعالى ذكر أن غير الهدهد أيضا يغار على وحدانية الله، حتى الجماد، ليس الطائر الحي الذي نراه ونعلم حياته، بل الجماد الذي نظن أنه ميت لا يحس ولا يشعر ولا يتكلم، غار على وحدانية الله ممن أشرك به سواه. يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اليهود قالوا هذا والنصارى قالوا هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، منكرا قبيحا غير صحيح باطل زور، لقد جئتم شيئا إدا. هذا القول الذي قلتموه إنما بإمكانه أن يهدم الكون كله فوق رؤوسكم ومن تحتكم. يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق وتتكسر وتقع بسبب هذه المقالة، كلمات ولكنها عظيمة جدا خطيرة في ميزان الله تبارك وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تخيل أنت منظر الكون كده بقى، السماء بتقع، الأرض بتتشقق، الجبال بتنهد، ليه ده كله؟ إيه اللي حدث؟ مش زلزال ولا حاجة ولا بركان ولا انفجار ولا حاجة من دي أبدا، إنما كلمات قالها إنسان جاهل، أن دعوا للرحمن ولدا، هو ده السبب. إن بعض الناس ادعوا للرحمن أنه أنجب ولدا ونسبوا له الولد كذبا وافتراءا. الكلمة دي لوحدها تهدم الكون على من فيه، ويقتل الطيور والنمل والحشرات والحيوانات بسببنا، بسبب جرائمنا نحن، وبسبب سكوت الصالحين وعدم تفاعلهم مع هذه الأحداث ونهيهم عنها والإصلاح في الكون كما فعل الهدهد. فلقد رأى الهدهد وما سكت، كان ممكن يقول وأنا مالي، الله أنا ما أعرفش، أنا طائر غير مكلف بشرع، لكن دول مكلفين، هم حرين مع نفسهم، يدخل النار يدخل الجنة، لكن عز عليه هذا الأمر، غار على توحيد الله، حافظ على جزء كبير من الخلق وهو بنو آدم، أمة من الأمم كفرت بالله وأشركت معه غيره وسجدت للشمس من دون الله، فغار على هذا. معلومة مهمة جدا ودرس مفيد جدا ونحن فقراء إليه. كثير منا يرى خطرا أو يسمع خبرا فلا يذهب به إلى أولي الأمر المختصين، إنما يذيعه في الناس. سمعتم اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا، معقولة؟ وده يكلم ده وده يكلم ده، وينتشر الخبر وتشيع الشائعة. ولكن لو رجعنا بالأمر إلى أولي الأمر المسؤولين عنه سوف يحسنون التصرف معه والتصرف فيه. هذا كان خلقا للمنافقين قديما وربما حديثا أيضا، فهم أولادهم وأحفادهم، هذا خلق المنافقين. يقول الله تعالى عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر من الأمن أو الخوف، كذا أو كذا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المختص عارف حدود المسألة دي إيه، يعرفها إزاي، يضبطها إزاي، يحكمها إزاي، فأرجع بالأمر إلى صاحبه. الهدهد وهو طائر وفي نظرنا ده مجرد طائر لا عقل له ولا بيفهم ولا بيعمل حاجة، لكن طلع بيفهم، إذا به يفهم ويعقل ويحكم الأمر ويرجع به إلى صاحبه والمسؤول عنه، رجع إلى سليمان ولم يتصرف من نفسه، لم ينزل على رؤوس الساجدين للشمس وينقر فيها عقوبة لهم من عند نفسه من تلقاء نفسه، لم يحثوا في وجوههم التراب أو على رؤوسهم التراب وهم يسجدون للشمس ممكن بأجنحته ويفعل أي شيء، وإنما رجع بالأمر إلى المسؤول عنه إلى سليمان عليه السلام. فهو ملك دنيوي ونبي شرعي، وأخبره الخبر ونقل له الصورة بأمان. التقرير، كثير منا يكتبون تقارير لصاحب العمل أو لرئيسه في العمل عن فلان أو عن موظفين أو كذا أو كذا، مكلف بهذا لا مانع لحفظ العمل وإدارة العمل لا مانع، ولكن طالما كلفت بهذا العمل فلا بد أن أؤديه بإتقان، أؤديه بإخلاص وصدق، لا أكذب، لا أزور، لا أزود شيئا ولا أنقص شيئا، إنما أجلس على القهوة وأشرب شاي وقهوة وشيشة وبالليل أروح كاتب التقارير المطلوبة من دماغي ولا شفت ولا سمعت ولا أعرف حاجة، إن كانت بقى هو مزاجه حسب مزاجه، مزاجه رايق يكتب تقرير كويس، مزاجه معكر يبقى تقرير معكر، لا، هذه خيانة للأمانة. أنت مكلف بعمل لا بأس به، ولكن أبلغ عما رأيت بالضبط، أبلغ عما سمعت، وقل سمعت لا تقل رأيت، طالما سمعت فقط أبلغ عما علمت، لكن أن تبلغ شيئا لا تعلمه فهذا خطأ. الهدهد كان صاحب أمانة، بلغ بأمانة، نقل بأمانة، لم يزد ولم يبالغ في الأمر ولم يفتري على القوم، إنما بنفس الواقع الذي ولده. وسليمان وجده صادقا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ولده صادقا بدليل أن بلقيس عليها رحمة الله أخذت الخطاب السليماني وقرأته على الوزراء وحصل ما حصل، إلى أنها قررت ووصلت في النتيجة النهائية إلى أنها ينبغي أن تلبي دعوة سليمان وأن تسلم معه لله رب العالمين. إذن الهدهد هنا فعلا وصل وثبت صدقه، فكانت النتيجة معروفة وحكيمة. درس مهم لأولي الأمر يستفيدونه من هذا الخبر في القصة، وهو أنه مهما بلغك من كلام، مهما بلغك من تقريرات، ينبغي أن تحتمل الكذب كما تحتمل الصدق في من بلغك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سليمان يعلم أن الهدهد صادق، ولكن ربما يكذب من الخوف أو الطمع ربما، فقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ينبغي أحبتي في الله أن نعرف الله ونتعرف عليه من خلال نعمه، بحيث لو سئلنا يوما، وهذا سؤال جربته مع بعض الناس فلم يحسنوا التعبير ولم يعرفوا التعريف بربهم، بقوله مين ربك؟ واحد كافر بيسألك بقولك أنت بتعبد مين؟ أقول له بعبد الله وحده لا شريك له. طيب قل لي ربك دعم لي إيه؟ يعني عرفني بربك كده. فهتقول له إيه؟ وقف حائرا مش عارف يتكلم. الهدهد تكلم بكلام بسيط جدا من خلال ما يعرف، من خلال ما يقع له في حياته، كلام بسيط ولكنه أجاب بحق: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض. إذن ينبغي أن نتعرف على الله، من اللي خلقني، من اللي رزقني بدي، من اللي أنعم علي بدي، من اللي عمل كذا، وهكذا نعرف الله حقا ونتعرف عليه ونعرف به. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الخير وأن ينفعنا بهذه الدروس وهذا القصص الجميل في القرآن الكريم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أحبتي في الله، إلى لقاء إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دعاك من وهم وزيف وخيال الساذجين، أحسن القول جميعا قول رب العالمين.